بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أم محمد.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي سؤال هذا طويل عليك. أنا مجبرة عملية وقرر يصلي صلاة الاستشارة وصلاة الاستشارة. ابدأ لي هذه في السجود ولا في الغسل؟
طيب إن شاء الله.
والثاني بالثاني ما يخليك ال بلا مش شيطان فيه. والعملية قررين بيسويها رجال، بيسويها ولا ما سويها بالوجه؟
ما فهمت السؤال الثاني يا محمد، ايش السؤال الثاني؟
الثاني العمليه مجبني على يد ريال، وانا متردده فيها، وهي ضروريه اني اسويها
ان شاء الله يا محمد.
ووضع تفسير كما يخليك ويسلمك.
ابشر. مرحبا محمد، ابشر. لمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا، الحمد لله.
عندي ثلاثة أسئلة من فضلك فضيلة الشيخ. السؤال الأول، يمكن تشرح لي ما معنى النصاب من فضلك فضيلة الشيخ؟
النصاب في الزكاة؟
إيه فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله.
ومقدار النصاب؟ مقدار
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني، من أجل فيما يخص الرقية، أنا أعمل رقية في المنزل، أشعل يعني التلفزيون على قارئ رقية، هل هذا وأرقي نفسي بنفسي؟ وأشعل على التلفزيون رقية، هل هذا يجوز أم لا؟ هل هذا فعال أم لا؟
طيب.
وعندي أختي أيضا، أختي كهينة، عندما تعمل رقية هكذا وعندما تقرأ القرآن سورة البقرة تحلم أن في ظل يتبعها، يتكرر هذا الحلم. يعني أعرف أنه ما في برنامج تفسير الأحلام، بس يعني يا فضيلة الشيخ.
إن شاء الله أختي لمياء تسمعين الجواب.
شكرا.
أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا
فضيلة. حياكم الله. عبد الخالق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أنا أحبك بك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
المهم يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة يعني.
نعم تفضل.
أمي يعني تبلغ من العمر.
كيف؟
أمي تبلغ من العمر 75 سنة.
نعم.
يعني هي سبحان الله يعني لما يعني كانت دائما مواظبة على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض.
نعم.
مؤخرا نظرا للعمر يعني والتعب وهي كانت هو ليس نظر، كانت تقول أن المدة الذي يطول فيها عمرها يعني ستداوم على هذا الصيام. الآن لم تعد تقدر، يعني أحيانا تصوم وأحيانا تفطر، يعني ما حكم الشرع في هذا الشيء؟ وأنا أنصح، أنا بالنسبة لي ليس كفتوة، لكن أنصحها لأن هي يعني تتعب، أقول لها يعني لا يعني أحسن أن تصومي قليلا، والله أعلم.
طيب.
نعم يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
يعني بالنسبة لمن مات زوجها وأولاده وبعض الأقارب، حينما تدعو معهم هل يجوز جمعهم في الدعاء أو تخصص لكل واحد منهم يعني كدعاء؟
نعم إن شاء الله.
نعم. سؤال ثالث يا شيخ، يعني لدينا أصدقاء سبحان الله في العائلة يعني يخبرونك بسر ويقولون لك ألا تخبر أحدا، مع العلم أن ربما يكون الخبر قد وصل لبعضهم، حينما تسأل تقول لهم لا أدري، نظرا والعهد على من قال لك ألا تقول. هل هذا يعتبر كذبا.
يعني ماذا تقول إذا سئلت؟
أقول لا، لم أسمع، لا أدري.
إيه نعم. طيب يا عبد الخالق أبشر،
بارك الله فيك، لا تستمع
وفيك، بارك الله يوفقنا وإياك، بارك فيك، مرحبا أهلا وسهلا. طيب طيب، بالأمس الأخت إقبال من العراق يعني سألت ثلاثة أسئلة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. طبعا الأخت إقبال من العراق تسأل، تقول ما حكم هذا الدعاء، اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض إلى آخره. تقول بأن ناس قالوا لي بأنك لا تقولين يا حنان. أختي إقبال بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة لأسماء الله تعالى من القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات التي لله عز وجل أن الأسماء توقيفية. توقيفية، ما معنى توقيفية؟ يعني لابد من أن يكون الاسم وارد في القرآن أو ثابت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حقيقة اسم الحنان من الأسماء التي اختلف العلماء في إثباته لله عز وجل، هل يثبت لله عز وجل اسم الحنان أم لا، مسألة خلافية. والسبب في الخلاف ما جاء طبعا في بعض الأحاديث التي ضعفها العلماء، وبعضهم صحح الحديث، خاصة وأنه مثل ما جاء في قول الله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، والحديث الواردة في هذا الباب محل خلاف. ولذلك الاحتياط يا أخت الفاضلة أنك ما تقولين يا حنان، ولكن المنان نعم ثابت لله عز وجل المنان، أما الحنان فمن الأسماء التي دار حولها نقاش وكلام عند أهل العلم. فالاحتياط أن الإنسان ما يعني يدعو بهذا الاسم. لماذا؟ لأن الحمد لله أسماء الله عز وجل كثيرة، يعني 99 اسما وردت في القرآن والسنة، يا كريم يا لطيف يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم يا ودود مثلا، وهكذا أسماء كثيرة. فالاسم الذي هو محل خلاف وشك عند أهل العلم يجتنب، بارك الله فيك. إقبال من العراق تقول وحدة من الأهل تصلي متربعة، تقول وإذا تعبت أثناء الصلاة مدت رجليها ثم صلت، وأيضا تكرر قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر ما ذكرت. أختي إقبال بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قاعدة بأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقوله جل وعلا أقم الصلاة، ولقوله جل وعلا يقيمون الصلاة، ولقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. فلذلك كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم في الفرض، ولا يجوز للإنسان القادر على القيام أن يصلي جالسا أو مضطجعا، وما تصح صلاة القادر على القيام في الفرض، في الفرض وليس في النفل، إلا قائما. الأمر الثاني، من عجز عن القيام في الفرض صلى جالسا، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سقط من الفرس مرة من المرات وتعور جنبه الشريف الأيمن صلى الله عليه وسلم ما استطاع القيام في الفرض، فكان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهذا المهم بالنسبة للمصلي قاعدا كيف يصلي، من أهل العلم من ذهب بأنه يجلس متربع مثل القريبة هذه لك قريبتك متربع، التربع المعروف كل الناس يعرفون التربع، ولذلك يصلي متربعا ويضع يديه على فخذيه. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجلس جلسة المتشهد في التحيات، والراجح الأول وقد ورد هذا من حديث عائشة التربع، بارك الله فيك، فقريبتك هذه تصلي متربعة. طيب إذا شعرت بتعب وتململت وحست بأنه يعني يصعب عليها إكمال الصلاة متربعة، تمد رجليها ولله الحمد والمنة. بل أقول لك لو أن قريبتك هذه صلت طوال الصلاة ومدت رجليها إلى القبلة ما عليها شيء ولله الحمد والمن، ما دام أنها تجد بأن هذا والأيسر والأسهل ها والأريح لها تمد رجليها ولا شيء عليها في ذلك. وإذا قالت لا أنا يعني أقدر على التربع لكن أحيانا أحتاج أمد رجلي ما فيها شيء ولله الحمد والمن. إقبال من العراق تقول هناك شخص دوامه من الصباح إلى العشاء ولا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، تسأل تقول هو يريد أن يجمع جميع الصلوات عندما يعود إلى المنزل. إقبال بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الأخ أشكره على اهتمامه في الصلاة وعنايته بهذه الفريضة التي هي عمود الإسلام وأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر الآخر أختي الفاضلة، لا بد أن يعلم هذا الأخ الفاضل بأن الصلاة لها أوقات تبدأ وتنتهي، كل وقت له ابتداء وانتهاء. قل جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا موقت بوقت له ابتداء وله انتهاء. ما يجوز الإنسان يؤخر صلاة حتى يخرج وقتها إلا لسبب شرعي مثل السفر، تجمع الصلاتين النهاريتين إما جمع تقديم أو جمع تأخير، والصلاتين الليليتين إما جمع تقديم أو إما جمع تأخير، أو لسبب آخر ك مطر شديد مثلا أو مثلا حاجة شديدة أو المستحاضة مثلا من دون قصر فيه جمع. أما أن يجمع الإنسان يقول بسبب العمل فهذا لا أصل له، كان الناس منذ قديم الزمان وهم يعملون ويشتغلون أصحاب حرف ومهن وصناعات ووظائف، ما أحد كان يؤخر الصلاة عن وقتها. فلا بد أن يعلم بأن الصلاة يجب على المسلم ما دام أنه مقيم أن يصلي كل صلاة في وقته، إما في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت، بشرط أن لا يخرج الوقت إلا وقد صلى ركعة، يعني أدرك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. المسألة الثالثة أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لبعض الناس، أنا ما أدري، أقول بعض الناس يتوهم أنه والله الشغل يمنعونه، يتوهم توهم، يشوف حرص صاحب العمل ورب العمل أنه كذا ويخشى أن يقول والله ما يسمح لي. أنا اللي أعرف حتى في بلاد غير المسلمين يحترمون الشخص اللي يحترم دينه ويتمسك ويتقيد بدينه ويخبرهم بهذا، أنا ديني يأمرني بكذا. فلذلك هو يطلب بأنه يسمح له 5 دقائق 4 دقائق، أكيد الصلاة ستكون في صلاة الصلاة اللي في العمل الظهر والعصر تقريبا يمكن المغرب، ما تستغرق 4 دقائق 4 دقائق، يستأذنهم ويكون مستعد في الطهارة والوضوء ويصلي كل صلاة في وقته. والله إذا قلتي لي لا يشتغل في مكان وهذا المكان يصعب يعني عليه أن يصلي وأنذروه وهددوه، عليه أن يبحث عن عمل آخر. الصلاة أبدأ من العمل، الدين أبدأ من الدنيا، وبعدين الحمد لله يستطيع إذا علم الله صدق نيته يسر الله له الأعمال. وإذا والله هو يغلب على ظنه بأنه ما يستطيع، ممكن أنه يا أختي الفاضلة يذهب ويصلي من دون علمهم، يصلي، وأنا سبق أنني شرحت كيفية الصلاة بإيجاز، يعني ما تستغرق صلاة الظهر أو صلاة العصر أو العشاء 4 دقائق 4 دقائق كثيرة، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح، ويركع ما يقرأ سورة بعده، سبحان ربي العظيم تسبيحة واحدة سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي الأعلى تسبيحة واحدة الله أكبر، ويصل 4 دقائق 5 دقائق انتهى من الصلاة. أنا أجزم يا أختي الفاضلة أن الشخص لو قال لصاحب العمل والله أريد المرحاض ما أحد يمنعه، لو جلس 10 دقائق ما أحد يقول له لا لا تروح ممنوع، ما أحد يقول. حتى لو قال أنا ذاهب أقضي حاجة والحاجة المقصود فيها الصلاة، ينوي بقلبه بأن هذه الصلاة ييسر له بإذن الله تعالى. وإذا والله رأى بأن الأمر صعب الفترة الحالية إذا رجع إلى البيت وما استطاع أبدا أن يصلي، لابد من أن يصليها كلها، يقضيها كلها قضاء، إلا الصلاة التي يدرك وقتها مثل العشاء تقولين لي، وبعدين يبحث عن عمل وسييسر الله عز وجل له. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا صليت صلاة الاستخارة، الدعاء دعاء الاستخارة وين يكون، في السجود ولا في السلام ولا قبل السلام ولا بعد السلام؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي صلاة الاستخارة سنة مستحبة، إذا هم الإنسان بالأمر يركع ركعتين من دون الفريضة، يعني صلاة سنة
ثم يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. وبالنسبة للدعاء لا يكون في السجود يا أخت الفاضلة، وأقصد بالدعاء دعاء الاستخارة، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم، إلى آخر الدعاء، هذا ما يكون في السجود. العلماء قالوا يكون إما يكون قبل السلام وإما يكون بعد السلام، ولذلك ما ثبت يعني في الأحاديث موضع الدعاء هل هو قبل السلام أو بعد السلام، فنجد الخلاف بين الفقهاء بسبب عدم ثبوت شيء ظاهر. فمنهم من يقول قبل السلام لأن الدعاء يكون داخل الصلاة، ومنهم من يقول لا بعد السلام لأن هذا دعاء ليس له ارتباط بالصلاة إنما هو دعاء الاستخارة. الأمر واسع، إذا دعيتي قبل السلام يعني بعد ما تنتهي من التحيات ودعيتي ما إن شاء الله أن دعاء مقبول، إذا سلمت ودعيتي بعد السلام إن شاء الله الدعاء مقبول. أما السجود تدعين الدعاء اللي أنت يعني ترغبين فيه حتى لو دعوتي بالتيسير، لكن صيغة الدعاء الوارد في حديث جابر حديث الاستخارة دعاء الاستخارة هذا يكون قبل السلام أو بعد السلام. أم محمد تقول أنا محتاجة أجري عملية يعني ضرورية، تقول ما في إلا طبيب رجل يعني، تقول ما حكم ذلك؟ أخت أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الأصل أنها لا تعالج ولا تجري عملية إلا عند طبيبة، هذا هو الأصل، وكذلك الرجل لا يعالج ولا يجري عملية إلا عند طبيب، والجنس الإناث مع الإناث وجنس الذكور مع الذكور، لكن استثنى العلماء حالات الضرورة. فإذا كان مثلا المرأة عندها مرض وتريد أن تجري عملية وليس ثم إلا طبيب مثلا، أو يوجد طبيبة لكن غير حاذقة يعني جربت بالعمليات يعني فشلت، أو مثلا ترتبت مضاعفات معينة مثلا، أو وجدت طبيبة لكن غير متخصصة في مثل الجراحة مثلا في هذا النوع من المرض، العلماء يقولون يجوز، وذلك للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن يجب أن يعلم الطبيب بأن الضرورة تقدر بقدرها. العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات نعم، لكن الضرورة تقدر بقدرها، يعني مكان العملية فقط ما يكشف على بقية الجسم إلا إذا احتاج، أما الذي يرخص له بالنظر إليه المكان الذي فيه الألم أو فيه المرض هذا الذي يرخص، وإذا قال العلماء الضرورة تقدر بقدرها. لم يأمن فرنسا تريد معرفة النصاب في الزكاة. أختي ليماء بارك الله فيك، بالنسبة للنصاب هو المقدار الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، يعني وصل إليه المال فأكثر، هذا هو المعنى. والعلماء يحسبون يعني نصاب الزكاة إما بالذهب وإما بالفضة. الذهب في الراجح من أقوال أهل العلم إذا بلغ 85 جراما من الذهب، وأما بالفضة إذا بلغ 595 جرام من الفضة، هذا يسمونها النصاب، هنا 85 جرام من الذهب، هنا 595 جرام من الفضة، لأن هي 200 درهم إسلامي. طيب بأيهما يأخذ المزكي؟ قيل بالذهب وقيل بالفضة، والقول الثالث ينظر الأحظ للفقير، والأحظ للفقير ما هو؟ الفضة، لأن سيزكي أغلب الناس الفضة. ولذلك أختي الفاضلة كيف أحسب النصاب؟ الآن عندي 85 جرام ذهب، واضح؟ أنظر في سعر جرام الذهب الحالي، كم سعر جرام الذهب الحالي؟ مثلا أضرب مثال حتى أسهل عملية الضرب، وإلا قد يكون أكثر، نقول مثلا 100 درهم سعر جرام الذهب 100 درهم، هذا مثال، أنا ضربت 100 درهم لأن تسهل عملية الضرب. 85 في 100 كم؟ 8500. لو افترضنا سعر جرام الذهب 200 كم؟ 8500 في 2 كم يطلع؟ 17 وشيء أظن، ها تقريبا 17 وشيء عموما، أو 17. الفضة 595 أضربها بسعر جرام الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ درهم، درهمين، ثلاثة، أربعة، الله أعلم، فيطلع الناتج. يعني لو افترضت الآن فرضا يعني سعر جرام الفضة 10 دراهم، 10 دراهم في 595 كم؟ 5900، وخمسين، وأظن جرام الفضة أقل بقليل بكثير من هذا السعر، يمكن 5 دراهم أو 4 دراهم، أو ما عندكم باليورو تحسبونه هناك. هذه طريقة حساب النصاب، بارك الله فيك يا لمياء. لمياء من فرنسا تسأل تقول بالنسبة للرقية الشرعية، تقول أنا أرقي نفسي ولله الحمد، لكن أحيانا أتابع تلفزيون يعني فيه شخص يرقي أو يعلم الرقية. أختي لمياء بارك الله فيك، أولا ليس هناك أفضل ولا أكمل من أن يرقي الإنسان نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رقى نفسه دل على أنه متوكل على الله، مفوض الأمر إلى الله، معتمد عليه سبحانه وتعالى، وقلبه غير ملتفت إلى أحد من البشر. ولذلك قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك الإنسان الأصل يرقي نفسه، هذا هو الأصل، لأنه إذا رقى نفسه اعتمد على الله وتوكل على الله ولجأ إلى الله ويعني تذلل بين يدي الله وخضع وانطرح على عتبات مولاه سبحانه وتعالى، هذا من حيث الأصل. أما إذا أحب أن يستعين بأحد لا بأس من حيث الأصل، يعني من حيث الحكم الشرعي لا بأس. فلو رقاه أحد ابتداء هذا طيب، لو لم يرقه أحد ابتداء جاز له أن يطلب من يرقيه، ولكن بشرط أن يعلم بأن الشفاء بيد الله لا بيد هذا الإنسان ولا بما يقرأ، لأن هذا كله مجرد أسباب، مجرد أسباب. حتى لو كان من القرآن هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، فيقرأ عليه مثلا وينفث عليه. أما ما يعرض في التلفاز أو ما يعرض في المقاطع، هذه أخت الفاضلة حكاية رقية، هذه ليست رقية. الآن بعض الناس يقول لك والله أنا قاعد أشغل الرقية يوميا في البيت، كيف تشغل الرقية في البيت؟ قال فيه مقاطع رقية، غير صحيح الكلام، هذا لتعليم الرقية، هذه تعلم كيف ترقي نفسك. أما تشغيل هذا ليست برقية، هذه حكاية رقية، هذا تسجيل مسجل سواء كان في التلفزيون أو في الإذاعة أو في المقاطع هذه الموجودة الآن، هذه حكاية رقية. فبعض الناس يقول لك والله أرقي بيتي، كيف ترقي بيتك؟ قال أشغل التلفزيون أو أشغل برنامج أو أشغل مقطع وخليه يرقي البيت، هذه ليست رقية، هذه ليست رقية، وليست أيضا تعويذة، هذه قراءة مسجلة، هذه قراءة مسجلة. فأنت تقولين والله أنا أتابع القناة حتى إني أستفيد وأحفظ، ما في بأس. أما تابعين لأن رقية لك وللبيت، لا هذا غير صحيح، بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، كنت عامل عملية في عيني بالضبط طبعا، عملية صعبة شوية يعني نظر وقارينة كاملة. وصليت قاصر أنا العشاء والمغرب، بعدين ما صليت الشفع والوتر.
إيه.
وأنا ضايرة أصليهم يعني كل يوم ما أقطعهم. سألت طبيبتي قالت خلاص أنت ضايرة تصلي كل يوم ما لازم اليوم يعني. حتى السؤال وما صليت.
أنت صليت المغرب والعشاء قصر؟
هاي نعم.
وين في أبو ظبي؟
كنت عاملة عملية في عين القرينة.
إيه يعني صليتها في أبو ظبي.
ها أنا كنت بيته في أبو ظبي عشان تاني يوم. أيوة. عند امرأة.
وأنت من الفجيرة.
ها
أي طيب الآن.
شفع الوتر ما صليت.
ما صليتيها. طيب إن شاء الله يا أم محمد.
والسؤال الثاني، عندي ولدي عنده بنت صغيرة، هي راح صف رابع خلصها ثالث، والحين بتصير إن شاء الله في المدرسة تفتح رابع، وهي بلبسها عباية سودة. قلت لها أبويا هذا طفلة بعتها لبنت زعلانة يعني لبست العباية وهي زعلانة، طفلة صف ثالث.
إيه.
بعدين قلت له لا حبيبي لا، هذا بنت زعلانة و...
كم عمرها يعني... البنية كم عمرها؟
راح صف رابع.
رايحة رابع.
الحين مخلصها ثالث بصف رابع.
طيب يا أم محمد أبشري.
ويعني هو كان يلا اسأل المطوعات، اتصلت لك هذاك اليوم هو قالت ما قال الخط.
إن شاء الله أبشري يا أم محمد.
مشكور يا الله.
أهلا وسهلا. أم إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
شيخ أصلي في الفجر قبل لا يأذن ركعتين، بس راح من النوم أذن الفجر وأنا قمت ما صليت ركعتين السنة.
أي.
وبعدين يوم أذن قمت سليت السنة وبعدين سليت الفجر. هذا يجوز شيخ علي؟ أنا ما أخلي بس راح علينا.
طيب السنة هذه سنة إيش؟ سنة الفجر؟
الفجر إيه.
أي سنة الفجر بعد الأذان يا أم إبراهيم.
آه. إيه دائما. أنا أصلي كل ليلة قاعدة أصلي بس بارح راح مني.
إيه لكن تصلين سنة الفجر دائما قبل الأذان ولا بعد الأذان؟
أصلي قبل الأذان أصلي.
هذه من قيام الليل ما لها علاقة بسنة الفجر.
لا أصلي قبل لا يأذن الساعة 3:30 قاعدة.
متى توترين؟ أنت متى توترين؟
أوتر الساعة 1:00 2:00 أوتر.
أي وبعدين قبل الفجر تصلي ركعتين.
إيه.
طيب ودائما إذا أذن الفجر وش تسوين بعد أذان الفجر؟
كل ما يعني أصلي ركعتين بعدين يوم أذن أصلي صلاة الفجر.
ها ما تصلين سنة الفجر قبل؟ أيوة.
لا طيب. لا أصلي بس بارح راح مني قلت لك.
اي بس يا ام ابراهيم انت تصلين سنه الفجر قبل الاذان.
ايه
لا غلط هذا.
ها
اي غلط هذا. انت تقولين الان تقولين اذا اذن صليت الصبح صح ولا لا؟ طيب سنه الفجر تكون بعد الاذان ما تكون قبل الاذان.
بعد الاذان؟
اي بعد الاذان
ركعتين.
اي طيب اعطيني السؤال الثاني وبفصل لك بس ها بعد شوي افصل لك وامسك الكلام ها.
والضحى الشيخ
اي
ثلاث الضحى
ايوه
من طلوع الفير
طلوع الشمس ايوه
بعد كم ساعه لين كم ساعه اقدر اصلي الساعه 10 الساعه 12 يجوز يا شيخ؟
ان شاء الله ان شاء الله.
وعندنا مصحف كذا تقطع يا شيخ ايوه. اقدر احرقه ولا شو ما نعفيها ولا حاجة؟
أبشر يا أم إبراهيم. مرحبا.
شكرا شكرا.
مرحبا من؟ تفضل يا ماهر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك مرحبا.
السؤال الأول شيخ أذكار المساء والصباح إذا ما بيتم هل على أي شيء؟
طيب
السؤال الثاني في عندي خالي يرسم يعني أشخاص فأنا أقول هذا ما يجوز هو يقول لا أو كل الناس ترسم يعني ما فيه شيء يعني ممكن نصيحة تقدم حالة.
طيب
والسؤال الثالث كنت أصلي مصلي عشاء مخلصين وطلعت يعني طلعت في ليوان المسجد حصلت يعني وليت طفل ما بالغ يصلي بالنا يعني قائم صلاة يصلي بالناس.
طيب
يجوز يعني أو لازم يكون بالغ؟
كم عمره تقريبا؟
ما أعرف
فوق السبع سنوات.
أيوة
فوق سبع سنوات ها.
أيوة تقريبا 13 10 سنين هذا.
طيب أبشر يا ماهر.
السؤال الرابع شيخ معي الأهل يعني أي شيء أصابتهم مصيبة من هذا الدنيا قالوا من فلان يعني أبدا ما متوكلين بالله سبحانه وتعالى ولا يمنون شيء.
ممكن يا ماهر أعيد السؤال الأخير هذا إيش تقول؟
معي أهلي يعني إذا أصابهم شيء من بلاء الدنيا يعني يقول يعني ما يقول هذا شيء من الله يخلون على أشخاص مثلا من فلان أو ابن فلان ساحرين لي يعني أبغى أقدم لهم نصيحة وكيف أنصحهم.
طيب يا طيب أبشر
من هالأزمة
إن شاء الله.
أحسنت يا شيخ أحسنت.
تفضل يا نورة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. هذا سؤال أبوي يسلم عليك كثير السلام.
الله يسلمك وإياه.
يا شيخ هو الصيغ 4 صيغ صح للتسبيح؟
كيف
في 4 صيغ للتسبيح؟
اي
مو صح؟
صحيح. وين رحت يا نورة؟ تزعلين الوالد الحين عليك الله يهديك. حاولي تتصلين من جديد بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت لمياء من فرنسا تقول عندها أخت لما يعني ترقي نفسها ترى في المنام تقول لما تقرأ سورة البقرة تحلم في المنام بأن هناك ظل يتبعها. أخت لمياء بارك الله فيك أوصي أختك بالتزام الرقية الشرعية وأيضا بالإكثار من قراءة سورة البقرة في البيت. وهذا الحلم أو هذه الرؤية والله أعلم يدل على أن الرقية لها أثر لأن الشيطان يفر وينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والشيطان لا يحب ذكر الله عز وجل، فإذا رأى الشخص واظب على سورة البقرة واظب على ذكر الله حاول أن يشوش عليه ويشغب عليه ويحاول أنه يحزنه أو يخوفه حتى يترك هذا الشيء. قولي لأختك تزيد من ذكر الله، تزيد من قراءة سورة البقرة، تزيد من كثرة الأذكار في البيت، والله يحفظ الجميع. عبد الخالق من أسبانيا بارك الله فيه يقول: الوالدة عمرها 75 سنة مواظبة على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وكانت تقول بأن المدة التي أعيشها سأصوم الاثنين والخميس والأيام البيض. يقول: هي الآن في مثل هذا السن تتعب أحيانا ولا تستطيع الصوم، وأنا أقول لها صومي وأفطري، يعني يريد نصيحة. عبد الخالق بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، صلى الله تعالى أن يمتعها المتاع الحسن وأن يحسن خاتمتها وأن يجعلها ممن طال عمره وحسن عمله. أخي الفاضل بارك الله، بشر الوالدة أنها متى ما إن أفطرت كتب الله لها أجر صوم هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان يواظب على عبادة أو طاعة ثم منعه عنها مانع أو حال بينه وبين العبادة حائل مثل مرض أو سفر أو كبر سن، يكتب الله عز وجل الأجر لها. فالله شكور والله ودود، والله عز وجل خزائنه ملأ. فإذا كان الصيام يؤثر عليها تفطر ولها الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الخالق يقول: إذا كان الشخص مثلا يريد أن يدعو مثلا، أو المرأة تريد أن تدعو مثلا لزوجها أو لأولادها أو لأقاربها، هل تجمعهم جميعا في الدعاء أو أن تدعو لكل واحد؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء للأموات يجوز على سبيل الجمع والعموم، يجوز على سبيل الإفراد والتخصيص. فمثلا من قال: اللهم اغفر لجميع أرحامي، شمل الوالدين والأجداد والأعمام والأخوال والخالات والعمات والأولاد من البنين والبنات وهكذا، اللهم اغفر لجميع أرحامي لجميع أقاربي، هذا يشمل الجميع. وأما تخصيص الوالدين فهذا هو السنة، ولذلك الأنبياء خصوا آباءهم وأمهاتهم بالدعاء: اللهم اغفر لي ولوالدي، أو اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع أرحامي، لأن للوالدين ميزة ومنزل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال لنا؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. كذلك إبراهيم استغفر أيضا له ولوالديه ولذريته. ولذلك أخي الفاضل من الأدب مع الوالدين حتى بعد وفاتهما أن يخص الرجل أباه وأمه بالدعاء، وإذا أحب أن يعم عم بعد ذلك بقية الأقارب والأرحام ومثلا من له صلة به مثلا، يكون هذا هو المشروع بارك الله فيك. لكن لو عم قال: اللهم اغفر لي أرحامي، اغفر لي جميع أقاربي، دخل الآباء والأمات، ويدخل الزوج أيضا، تدخل الزوجة أيضا بارك الله فيك. عبد الخالق يقول: يعني يوجد بعض الأصدقاء لما يخبروننا بسر يقول لا تخبر أحد، نتفاجأ بأن السر مثلا قد انتشر. فإذا سألني شخص عن هذا السر مثلا وهذا عن هذا الأمر، أنا أقول لا أدري، هل أكون بمثل هذا يعني قد دخلت في الكذب؟ أخوي الفاضل عبد الخالق بارك الله فيك، لا شك بأن المؤمن يحفظ سر أخيه ما لم يكن سرا يترتب عليه مفسدة عامة أو خاصة، ولذلك المجالس بالأمانة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا استودع الإنسان سرا من شخص عليه أن يكتمه، ولا يجوز له أن يبيح به ويفصح عنه وينشره للناس، لأن هذا نوع من الخيانة، إلا إذا كان يترتب عليه مفسدة تخص مجموع الناس، مفسدة تخص أشخاص مثلا، فإن لا يجوز له أن يكتم هذا السر، لأنه قد يؤدي إلى قتل أنفس، قد يؤدي إلى هتك أعراض، قد يؤدي إلى كذا. أما سر عادي فيجب على الإنسان أن يحفظ السر. فإذا سئل عن هذا يعني يحاول أن يعرض بالكلام، يعرض بالكلام ولا يقول صراحة بأنه لا أدري، يقول الله أعلم مثلا، اسألوا صاحب الكلام هذا أو صاحب مثلا اسألوا، يعرض بالكلام، يعرض بالكلام. وأما إذا انتشر السر فما ما ما في داعي ان الواحد يقول والله لا ادري. اما وقد انتشر مثلا يعني لو انتشر مثلا وسئلت انت والناس يقول الناس تتحدث بمثل هذا، انت ممكن تعرض حتى تبرئ ذمتك. وعموما يعني السلف الصالح كانوا يقولون بان الاسرار هذه ما يمكن استكتامها على الدوام، ما يمكن لإنسان أن يستكتم سرا على الدوام إلا يشاء الله عز وجل. فالمقصود بأن الإنسان يحافظ على الأسرار ويوري إن هو سئل عن ذلك. أم محمد من الفجيرة تقول بأن عملت عملية في عينها في أبو ظبي وكانت العملية صعبة، تقول صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، بعدين ما صليت الشفع والوتر فاتني، ما العمل؟ أختي أم محمد شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك ورفع الله درجتك وجعل هذه العملية إن شاء الله في ميزان حسناتك أجر وثواب ورفع عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشفع والوتر تقضينا أخت الفاضل، إذا فاتك تقضينا من النهار شفعا على الحالة اللي تستطيعين أنت، وأنت جالسة على السرير مثلا تصلين وتومين إيماء، تومئين إيماء وتصلينها شفع وليس وتر، يعني تصلين ركعتين ركعتين، الآن انتهى الوقت، لأن قضاء الوتر يكون إلى الزوال، إلى قبل الزوال خلاص ينتهي وقت القضاء بالنسبة للوتر. فما دام ذهبت أيام ما عليك شيء، وإن شاء الله كتب الله أجرك لكونك مريضة. أم محمد من فجيرة تقول ابني عنده بنت صغيرة يعني رايحة للسنة الرابعة يريد أن يلبسها عباية سوداء، تقول البنت زعلانة وأنا قلت لها ما زالت صغيرة، ما العمل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، لا شك بأن تربية الأولاد مهمة الآباء والأمهات، وقد أناط الله عز وجل التربية في أعناقهما. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، حفظ ذلك أو ضيع. والمعنى بأن الاعتناء بالأولاد حقيقة خاصة في هذا الوقت يمكن المسؤولية عظيمة وتتأكد أكثر من أي وقت سابق، مع هذا الانفتاح، مع هذه الأجواء، مع هذه التداخلات في القيم والأعراف والمبادئ وانقلاب بعض الصور والمفاهيم عند الناس. فطيب أن الواحد يرتقي بالاهتمام والمسؤولية في الانتباه إلى أولاده. لكن بالنسبة للبنت إذا بلغت حجبها والدها حجابا كاملا وأمها أيضا مسؤولة أكثر من الأب في هذا الباب، فإذا بلغت البنت خلاص النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا صلاة إذا حاضت المرأة فلا تصلي إلا بخمار، والمعنى أنه خلاص تحتجب هذه حجابا كاملا ولا يجوز أن يبدو منها شيء، ما يبدو منها شيء. فهذا الأب جزاه الله خير له ابنك، ينبغي لك يا أم محمد أن تشجعيه وأن تقفي معه وأن تشكريه، خاصة في وقت وزمان أهمل كثير من الآباء والأمهات أولادهم من هذه الجوانب. لكن قولي له مثلا انتظر عليه حتى تبلغ، لكن التمهيد الآن لها بمعنى أنه ينبهها على اللباس ما تلبس القصير، ينبهها على الاحتشام يعني بالجملة حتى تتهيأ إلى يعني الحجاب، هذه خطوة طيبة، والد هذا يشكر ويؤجر إن شاء الله وكثر الله أمثاله. فلذلك قفي معه، لكن قولي له إذا بلغت خلاص تحجبها يعني تلبسها الحجاب الكامل، أما قبل البلوغ تهيئها لكن ليس بصورة متشددة مثلا أو باندفاع أو بكذا وهي ما تهيأت لمثل هذا. والبنت إذا زعلت تفهم بأن هذا محبوب الله ومراد الله، فالله جل وعلا أمر المؤمنات بأن يحتجبن، ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولذلك هذا محبوب الله وهذا محبوب النبي عليه الصلاة والسلام. أي امرأة تستجيب لمسائل الحجاب، أي بنت تستجيب لمسائل الحجاب هذه محبة لله ولرسول الله ومقدمة محبوب الله على محبوب نفسها، لأن بعض البنات تقول لك أنا يمكن يضحكون علي، يمكن كذا يستهزئون بي، لكن ما هم هذا، لأن تعتقد بأن رضا الله مقدم على رضا المخلوقين، ومطلوب ومحبوب ومرغوب رسول الله مقدم على هوى النفس وعلى مراد الآخرين. فلذلك هي في واقع الأمر تكون في عبادة وتكون في طاعة، هذا هو المهم. يعني ما يكفي قضية أني آمرها من دون ما ألقنها أن هذا هو محبوب الله ومراد الله وهذا هو شرع الله وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أم إبراهيم أبو ظبي تقول بأنها كانت تصلي ركعتين قبل الفجر، تقول في ليلة أذن الفجر وأنا ما صليت ركعتين وقمت وصليت الفجر. طبعا أنا أم إبراهيم يمكن استمعتم إلي ناقشتها في مسألة سنة الفجر، تبين لي أن أم إبراهيم الله يحفظها ويبارك فيها ويزيدها حرص ويتقبل عملها، أن كانت تصلي سنة الفجر قبل الأذان، أذان الفجر، وهذا خطأ يا أختي أم إبراهيم. من وين سمعتي هذا ومن وين جبتي هذا؟ كل صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، كل صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، وسنة الفجر تبدأ بأذان الفجر. سنة الفجر القبلية هذه اللي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، هذه بعد الأذان رضي الله عنك وبارك الله فيك، تكون بعد الأذان. ولذلك ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه بعد ما يؤذن المؤذن. وإذا فاتتك مثلا تقضينها بعد الصلاة أو تقضينها ضحا، إما بعد الصلاة أو تقضينها ضحا. عموما يا أم إبراهيم أسأل الله تعالى يكتب لك الأجر والثواب، انتبهي لصلاتك. سنة الفجر ما تكون إلا بعد الأذان، وإذا خلصت من سنة الفجر، طبعا سنة الفجر تقرأين فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، ثم تقومين لصلاة الفجر بعد ذلك، بارك الله فيك. أم إبراهيم تسأل عن وقت صلاة الضحى، تقول متى ينتهي؟ أختي أم إبراهيم صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا تعبير الفقهاء. ما معنى قيد رمح؟ يعني فترة ترتفع فيها الشمس مقدار رمح، يعني تقريبا ربع ساعة. إذا طلعت الشمس واستمر طلوعها ربع ساعة خلاص يبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي بقبل الزوال، يعني زوال الشمس تقريبا بربع ساعة بثلث ساعة تتوقفين عن الصلاة قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة ثلث ساعة تتوقفين عن صلاة الظهر. فهذا عندك أنت سألتي تقول الساعة 10، نعم الساعة 10 والساعة 11 والساعة 12 هذا كله وقت لصلاة الضحى في الفترة الحالية، حتى لأن الوقت ينقص أحيانا تنتبهين قبل الظهر بربع ثلث ساعة تتوقفين عن الصلاة. أم إبراهيم تسأل عن المصحف، تقول عندي مصحف يعني متقطع، ماذا أفعل به؟ أحرقه؟ ماذا أفعل به؟ أختم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للمصاحف التالفة أنا أنصح دائما بأن تسلم للجهة، جهة الأوقاف أو جهة المشرفة على المساجد يكون أفضل، لأن هناك الآن ما شاء الله اللهم بارك يعني أعمال جيدة في ترميم المصاحف القديمة وبعدين توزيعها على المساجد داخل الدولة أو بعثها خارج الدولة إلى دول ومناطق يعني يقل فيها وجود المصاحف، فسلمي المصحف للأوقاف أو لشؤون المساجد يعني أو الجمعيات الخيرية مثلا اللي لهم عناية بجمع المصاحف، بارك الله فيك، هذا أفضل. وتقول ما استلموا، أنت بالخيار ضعيه عندك في يعني عندك في الغرفة في مكان، احفظيه يعني خليه عندك في مكان آمن ونظيف وما تصل إليه يد الأطفال أو تصل إليه نجاسات، خلي عندك. طيب وجود المصحف بركة وخير، والله تقولين أخشى وكذا، ممكن تتلفين عن طريق يعني إما وضعه في ماء حتى يتحلل ويذهب، إما في حرقه مثلا بشرط أنك يعني تأخذين الورق وتدعكينه وترمينه في البحر، أو تحفرين له مكان عميق جدا في مكان طاهر، هذا اللي نص عليه الفقهاء ذكروا هذا، وأنت بالخيار أمام هذه الأمور. ماهر من عمان يسأل يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقول إذا ما قلتم علي شيء، ماهر بارك الله فيك ليس عليك شيء، لأن أذكار الصباح والمساء سنة مستحبة وليست بفريضة لازمة وواجبة، فإذا ما قلتها ما عليك شيء، لكنك حرمت نفسك الإنسان يحرم نفسه الآن. أذكار الصباح والمساء فيها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات لا حصر لها. أنت الآن تستفتح نهارك بتوحيد الله وبذكر الله وبتعظيم الله وبتقديس الله وبسؤال الله تعالى الحماية والصيانة والحفظ، وسؤال الله تعالى أن يدفع عنك الهموم والأحزان والغموم، وتعتصم بالله وتتوكل على الله وتقرأ السور والآيات التي فيها تعظيم الله عز وجل. في أجمل من هذا؟ يعني في أجمل من هذا؟ هل يستوي هذا ومن يستمع إلى معازف؟ هل يستوي هذا ومن يعني يستفتح نهاره بقول الشعر مثلا؟ هل يستوي هذا ومن يستفتح يومه بالغيبة والنميمة والرغي والقيل والقال؟ هل يستويان مثلا؟ لا والله ما يستويان. كذلك الإنسان يختم نهاره ويستقبل الليل بهذه الأذكار العظيمة، ما في أجمل منها وما في أروع من الإنسان دائما يكون متعلق بالله ومعتصم بالله. الحياة هذه يعيش الإنسان فيها معركة، معركة مع عدو ما يمكن أبدا أن تصطلح معه، ما يهادنك الشيطان إبليس. هذا العدو يأتيك يبحث عن كل فرصة وعن كل مدخل وثغر يدخل عليك من خلال. لكن إذا حصنت نفسك بذكر الله، أغلب الناس ترى الآن يتعرضون لمشاكل لكن الله يحميهم. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بالله، بدأوا نهارهم بهذه الأذكار، وختموا نهارهم واستقبلوا ليلهم بهذه الأذكار. هذه نعمة من نعم الله. لكن هل تأثم إذا تركتها؟ ما تأثم لأن ليست فريضة. لكن أقول دائما إنسان فرط في شيء عظيم، هل أذكار هذه زيادة على أن حماية لك وصيانة لك وحفظ بإذن الله جل وعلا لك ولأولادك لما تقول اللهم عافني في اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ها زيادة على ذلك أجر وثواب. أنت الآن يعني تنال أجر وثواب بهذه الأذكار وبهذه الأوراد. بارك الله فيك. ماهر يقول خالة يرسم يعني أشخاص ذوات الأرواح، وقلت له يعني بأن هذا ما يجوز، قال لا ما في شيء الناس يفعلون هذا. ماهر بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لفعل الناس ليس حجة، العلماء عندهم قاعدة يقولون فعل الناس ليس حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ولذلك أي شخص لا يجوز له أن يحتج بفعل الناس، ما يجوز. الذي يتبع ويقلد في فعله هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ففعله حجة لنا، فعله حجة لنا. أما بقية الناس فلا، إذا فعلوا شيء نقول أين الدليل، هل وافقوا الدليل أو خالفوا الدليل، هذا الأمر الأول. بالنسبة لمسألة التصاوير، هذه التصاوير المتأمل بأن على ثلاثة أنواع، منها ما هو ما له ظل مثل الأصنام والتماثيل هذه التي لها ظل، ومنها ما ليس له ظل وهي الآن الموجودة في ما يسمى الكاميرات، هذه التصاوير التي من خلال الكاميرا ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، ومنها ما هو رسم باليد، ومنها ما هو رسم باليد. المذاهب الأربعة جماهير أهل العلم اتفقوا على حرمة تصوير ذوات الأرواح التي لها ظل أو ما كان برسم اليد. هذا قول جماهير مذاهب أهل العلم، جماهير أهل العلم وقول المذاهب الأربعة، هذا هو المعتمد في هذه المذاهب. اختلفوا في الكاميرا هذه الفوتوغرافية اللي هو التصوير الآن غير المتحرك، مش الكاميرا اللي فيديو، لا الكاميرا التصاوير الفوتوغرافية، على قولين، منهم من أدخلها تحت أحاديث النهي، ومنهم من قال بأن لا تشملها أحاديث النهي. وهذا الذي أنا ذكرته ويعني قلت به وسبق لجواب مطول حول هذه المسألة وفصلت فيها تفصيل واسع. عموما يا أخي الفاضل هذا هو التقسيم. أما تصوير غير ذوات الأرواح، تصوير السماء، الأرض، البحار، الأنهار، الأشجار، الكعبة، البيوت، الأبراج، الطرق مثلا، هذا اتفق العلماء على جوازه إلا خلاف شاذ عند بعض السلف، قالوا لا ما يجوز تصوير كل ما هو من صنع الله عز وجل لأن هذه المضاهة، وهذا قول ضعيف وشاذ. لكن قول جماهير أهل العلم جواز تصوير غير ذوات الأرواح. ماهر من عمان بارك الله فيه يقول بأني صليت العشاء ولما خرجت من المسجد وجدت طفل يصلي بالناس إماما، سألت أنا ماهر قلت له هل هو فوق السبع سنوات؟ قال نعم. ماهر بارك الله فيك، هذه مسألة عند أهل العلم تسمى إمامة الصبي، هل يجوز للصبي أن يأم الناس؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من ذهب إلى منع إمامة الصبي مطلقا، ومنهم من أجاز إمامة الصبي في النوافل مثل التراويح ومثل بقية النوافل، ومنهم من ذهب إلى جواز إمامة الصبي في الفرض وفي النفل، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، بشرط أن يكون مميزا، يعني سبع سنوات فأكثر، سبع سنوات فأكثر. أما إذا كان صبيا دون التمييز فلا يؤم، فلا يؤم. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، حديث عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن سلمة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد بني سلمة أمرهم بأن يرجعوا وأن يؤمهم أكثرهم قرآنا. قال عمرو فلم يجدوا إلا أنا أكثرهم قرآنا، وكان عمره صغيرا دون البلوغ، دون البلوغ، فكان يصلي بهم. ولذلك يجوز للصبي العالم بأحكام الصلاة الذي لا يلحن لحنا جليا في الفاتحة يجوز له أن يؤم غيره من البالغين في الفرض وفي النفل، هذا هو القول الراجح. ماهر من عمان بارك الله فيه يسأل يقول يعني بعض الأهل عندنا إذا أصابهم شيء على طول قالوا فلان وفلان، يقول عندهم ضعف في التوكل على الله سبحانه وتعالى، يريد نصيحة في ذلك. أخوي ماهر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لما يصيب الناس من الأمور هذه قد يكون بأسباب ظاهرة وقد يكون بأسباب خفية، قد يكون بأسباب ظاهرة وقد يكون بأسباب خفية. والأسباب الظاهرة معروف، كأن يغامر إنسان في شيء ويسقط، أو مثلا يستعمل شيء جارح فيجرح مثلا، أو يعرض نفسه للذهاب إلى أماكن الوباء مثلا فيصاب بالأوبئة والأمراض، هذه أسباب ظاهرة. وقد يصاب الإنسان بسبب خفي لا يعلم ما هو، قد يكون عين أو حسد أو سحر أو شيء من هذا القبيل، أو قد يكون تسلط من الجن. طيب، الإنسان أمام هذه الابتلاءات يجب عليه أن يعلق قلبه بالله وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، لأن الأمور كلها بيد الله، الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق كل شيء فقدره تقديره. ثم بعد ذلك يستعمل الطرق الشرعية والطبيعية، الطرق الشرعية الرقية مثلا، وإذا عرف العائن، إذا كان المسألة إصابة بالعين وعرف العائن، طلب منه مثلا الوضوء أو أن يغسل داخلة إزاره مثلا، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أحد الصحابة الذي أصاب صحابيا بالعين، فطلب منه أن يتوضأ له مثلا، أو الرقية الشرعية إذا كان الأمراض مثلا طبيعية عضوية، الرقية الشرعية نافعة بإذن الله، لكن عموما فيه أيضا الطرق الطبيعية، زيارة العيادات المستشفيات، أخذ الأدوية، أخذ العقاقير بهذه الطريق. لكن يجب على المسلم دائما أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وأن يتوكل عليه، وأن يفوض الأمر إليه. أحيانا أخي الفاضل أخواني، أحيانا يبتلى الإنسان بمرض حتى يقول الأطباء، بل قد يجمع الأطباء أنه هذا ما له علاج ويشفى سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الأمور كلها بيد الله، إما بدعوة إنسان صالح، أو بدعوته هو، أو بعمل صالح قام به حسنة عنده في الإسلام عظيمة فكافأه الله عز وجل بأن شفاه وعافاه، أو شيء يقدمه للناس، خدمة للناس فيدفع الله عز وجل عنه البلاء مثلا. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. تفضلوا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أخي.
السؤال الأول، هل يجوز أن أتصدق عن نفسي وعن والداي وهم أحياء؟
إن شاء الله.
يعني أخرج جزء من المال عني والجزء الآخر عن أمي وأبي.
أي واضح، نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز إخراج كفارة اليمين كنقود؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير، الأذكار حق الصباح والمساء، هناك أعداد يعني كان تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، لو قلتها 50 مرة يعني عادي
إن شاء الله؟
يعني هل هذا الأعداد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا أبو أحمد،
يعطيك العافية.
عافيك. طيب نورة من السعودية، طبعا نورة انقطع اتصالها، ما أدري حاولت نورة ترجع ولا لا. عموما نورة بارك الله فيك، بالنسبة للصيغ اللي ذكرتي عنها صيغ التسبيح، نعم ورد عن النبي، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصيغ بعد السلام، منها أولا قول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، كم العدد؟ 99. ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الصيغة الأولى. الصيغة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، صار 134. الصيغة الثالثة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، هذه 100. الصيغة الرابعة سبحان الله 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، هذه الصيغة الأربعة الثابتة. ورد الصيغة يعني محل بحث عند أهل العلم جهة السنة، ضعفوا الحديث فيها وهي 11 مرة، هذه ضعيفة، والوارد يلتزم الصيغ الأربعة. أبو أحمد من اليمن يسأل يقول هل يجوز أني أتصدق عني وعن والدي وهم أحياء؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب نعم. فالراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت المسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، لكن يجوز للحي أن يتصدق عن الحي، خاصة والديه، يتصدق عنهما ويشركهما يعني ثواب الصدقة، يعني ينوي بأن عنه وعن والديه، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أبو أحمد يسأل عن كفارة اليمين، يقول هل يجوز أن يخرجها الإنسان نقود؟ أخوي أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين الوارد ذكرها في قول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذهب جماهير الصحابة، جماهير الصحابة، جماهير السلف وجماهير الخلف على أن كفارة اليمين تخرج طعام كما جاء في القرآن والسنة. هنا قول لبعض الفقهاء، قول لبعض الفقهاء أنه إذا كان هناك حاجة تخرج نقودا، تخرج نقودا، لكن يلتزم الإنسان ما ورد فيه النص ويخرجها الطعام، وبالنسبة للنقود يتصدق صدقة عامة بالنقود. أبو أحمد من اليمن يسأل عن أذكار الصباح والمساء، يقول فيها مثلا أحيانا أعداد، مثلا سبحان الله وبحمده 100 مرة، يقول لو اكتفيت ب50 مرة هل يجزئ؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة في موضوع الأذكار، ما ورد فيه عدد يجب التزامه، ما ورد فيه أيضا لفظ خاص يجب التزامه، ولذلك الأعداد هذه 100 مثلا أو 10، من أنقص منها ذهب عليه الأجر، ذهب عليه الأجر. فأنت مثلا في أذكار الصباح تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، إذا اقتصرت على 50 ما أوفيت العدد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل الأعداد هذه مقصودة، مقصودة، يعني الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يقول هذا العدد 100 مرة، فالعدد مقصود، وليس القضية أنك تأتي بمثلا ما تستطيع هكذا، لا بد من استيفاء 100 تسبيحة. لكن أنت الآن لو جيت تسبح غير أذكار الصباح وغير أذكار المساء، قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أجرت أجرا عظيما. لكن لما تأتي في داخل أذكار الصباح وداخل أذكار المساء يجب عليك أن تلتزم الأعداد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء الأسئلة بارك الله في الجميع، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.